الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا محملة بالمواد الطبية والغذائية لمساعدة متضرري الزلزال. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 8800 قتيل لحد الآن. إيران تزيح السترة عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني أن الزلزال الشديد الذي ضرب مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية كارثة إنسانية قل نظيرها في العصر الأخير، داعيا الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. وطالب مكتب السيد السيستاني في بيان بمضافرة جهود الجهات المعنية وأهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين. من جهته دعا قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني دول جبهة المقاومة لمساعدة المتضررين جراء الزلازل، وطلب قاني باستخدام كافة الإمكانات الطبية والصحية والفنية وهندسة النقل لمساعدة المتضررين ومنكوب الزلازل. على هذا الصعيد، وصلت مساء أمس طائرة مساعدات إغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، وهي الشحنة الثالثة من نوعها لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وبين القنصل الإيراني بحلب نواف النوري أن الطائرة تحمل أكثر من 30 طنا من المساعدات الإغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وأغذية، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية الحالية. من جهته أعلن قائد قاعدة الشهيد فكوري الجوية العميد الطيار رضا يوسفي إرسال أول شحنة من المساعدات الإيرانية لإغاثة منكوب الزلزال في تركيا. وقال العميد يوسفي إن هذه الشحنة تشمل 8 أطنان من معدات المستشفيات ومعدات الخدمات الطبية الفورية ومستلزمات إقامة المخيمات، بالإضافة إلى 50 عنصرا من جهاز الإمداد والإغاثة. وفي هذه الأثناء أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى نحو 6300 قتيل وعدد الإصابات إلى أكثر من 37,000 جريح. في غضون ذلك أعلنت السلطات السورية أن عدد القتلى جراء الزلزال الأخير بلغ أكثر من 2530 شخصا وأكثر من 4650 جريحا. وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين بالزلزال المدمر إلى 23 مليونا بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا، وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال. وفي مدينة حما تواصل فرق الإنقاذ مساعيها لإيجاد ناجين لإنقاذهم، بالإضافة إلى انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض. آه.
هي صرخة تختصر جزءا من آلام عائلة تحولت منازلها أكواما من الردم في حي الأربعين في مدينة حما وسط سوريا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به المدينة وقرى عدة بريف حما، حيث تتواصل أعمال رفع الركام، ولليوم الثاني تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن سكان مبنى سكني سقط جراء الزلزال.
في عنا بنت مجهزة أساس بكرة عرسها، وجاين على العرس، أنا مش شام جاي، وعنا حفلة بكرة، صار عنا هالشي هذا والحمد لله. كلهم راحوا ما طلع منهم حدا.
عشرات المدنيين قضوا تحت الأنقاض، حيث ساهم ضعف البنية التحتية للمباني في أحد عشوائيات المدينة بسقوط بناء مكون من 5 طوابق.
هذا البناء مبني من عام 80، يعني لا يحقق شروط السلامة الإنشائية، وبالتالي يعني تعرض للانهيار لهذا السبب. حصيلي كانت حوالي تقريبا 62 مصاب وجريح وحوالي 30 شهيدا.
تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية يسرع من عمليات الإغاثة والبحث عن الناجين وإزالة الركام.
درجة المساعدة والإغاثة كانت عالية جدا. السيد المحافظ وكل القائمين على العمل ورفيقنا أمين الفرع وكل قيادات قائد الشرطة تكاتفوا في إيجاد غرفة عمليات سريعة، وكانت الأمور شبه جاهزة تماما. أغلب اللي أنقذوا تم تقريبا تقديم كل المساعدات اللازمة لهم.
احنا جايين لمدينة حما حتى نساند الجهات الحكومية بما يخص أهلينا المتضررين نتيجة الزلزال اللي حصل. عندنا فريق طبي متكامل وعيادة متنقلة كمان كاملة جاهزة إن شاء الله. في عندنا طبيب داخلية وطبيب جراحة، ونحن بانتظار إن شاء الله لحتى تخلص عمليات البحث عن الإنقاذ إن كان في مفقودين أو شيء، ونحن جاهزين إن شاء الله.
بالرغم من الظروف الجوية الصعبة، فإن إنهاء عمليات البحث والإنقاذ تعتبر أولوية الفرق العاملة على الأرض.
قصص وحكايات تحولت لمجرد ردم على أرض عانت ما عانته خلال سنوات الحرب، وقبل أن يتعافى الجرحى فإن الراحلين كتبوا نهاية القصص.
أزاح رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري عن قاعدة النصر 44 السرية الجوية التي تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. وقال اللواء باقري الذي رافقه القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن بناء هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية تم على مدى 8 أعوام وفقا لاحتياجات القوة الجوية ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني، وتعتبر هذه القاعدة الجوية التكتيكية قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة، بالإضافة إلى المسيرات غير المأهولة التابعة للقوة الجوية. كما تمت إزاحة الستار عن القمرين الصناعيين الإيرانيين ناهيد 2 وطلوع 3 في اليوم الوطني للفضاء بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين. ومن المقرر أن يتم وضع القمر ناهيد 2 في مدار 500 كيلومتر من الأرض، ويبلغ عمره الافتراضي 2 فيما يعتبر قمر الاستشعار طلوع 3 أكبر وأثقل قمر صناعي تم صنعه في إيران. هذا وأعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارعبور أن الحكومة تعمل على تحويل إيران إلى مصدر للخدمات الفضائية بالمنطقة، وقال إنه لا توجد حاليا دولة إقليمية استطاعت تحقيق الدورة الكاملة للصناعات الفضائية محليا. أقام تكتل المعارضة البحرينية مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى السنوية 12 للثورة البحرينية. إلى العناوين. إيران ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا محملة بالمواد الطبية والغذائية لمساعدة متضرري الزلزال. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي أضرب تركيا وسوريا إلى نحو 8800 قتيل لحد الآن. إيران تزيح الستارة عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام ولقاءنا الخاص فجر الانتصار. تغطية خاصة بمناسبة عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير مستمعينا مستمعاتنا، حيث نعيش في هذه الأيام في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وهذه الذكرى 44 المباركة. كل عام وأنتم بخير مستمعينا مستمعاتنا، وهذا اللقاء سيكون على مدى 50 دقيقة مع حضراتكم. في تغطيتنا لهذا اليوم من أيام عشرة الفجر نتحدث عن إنجاز آخر من إنجازات الثورة الإسلامية على الصعيدين الدفاعي والأمني وتعزيز قدرات البلاد التسليحية. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج الثورة الإسلامية، الاقتدار العسكري والأمن المستديم. سنكون بانتظاركم مستمعينا الكرام لتواصلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم معنا في هذا البرنامج، إن كانت رسائل تباريك وتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أو كانت مساهمات في إطار الأمن المستديم والاقتدار العسكري للجمهورية الإسلامية خلال هذه السنوات وأربعة عقود ونيف من عمرها. كيف تابعتم هذه الإنجازات؟ حدثونا بها على أرقام هواتفنا المباشرة التالية. صفران 98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب، بإمكانكم التواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل على رقمنا التالي 00989388-7840. كل عام وأنتم والثورة الإسلامية بخير. نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم مع هذه التغطية في الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. دور الجيش في عهد نظام الشاه مستمعين الأكارم الشاه البائد في إيران، والهدف من تقويته كان ببساطة لدعم مصالح الدول الغربية في المنطقة. قبل انتصار الثورة الإسلامية كان الشاه يصرف ويسرف مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، ولم حقيقة يكن يفكر في تطوير قدراته الصناعية الدفاعية للبلاد، بل كان في الكثير من الأحيان يدفع مبالغ أكثر من السعر الحقيقي للسلاح، عندما لاحظ الأمريكيون رغبة الشاه في شراء الأسلحة حاولوا رفع الأسعار لأنهم كانوا على يقين من أنه سيشتري منهم الأسلحة. وطبعا إن كان ينوي في تطوير قدرات الصناعية والدفاعية لهذا البلد، الجانب المقابل الذي كان يبيع هذه القدرات لم يسمح له بهذا الأمر. أما في الجانب الآخر فكان للأمريكيين حضورهم في الجيش، وكانوا يعتبرون عموما جزءا من القوات المسلحة الإيرانية من خلال مستشاريهم العسكريين. هم من كانوا يختارون رئيس الوزراء، كان الشاه على تنسيق كامل معهم مقابل دعمهم له، وتوجد وثائق حقيقة كثيرة وكبيرة تتحدث في هذه المسألة، حيث كتب روبرت شولز الألماني في كتابه دبلوماسية أمريكا في القرن العشرين ما يلي عن المجزرة في 7 من سبتمبر عام 1979 إبان الثورة الإسلامية. أعلن الشاه الأحكام العرفية بناء على نصيحة مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجينسكي. أما بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره، فانقلبت الأمور وتم طرد جميع المستشارين العسكريين، واتجهت إيران وقواتها المسلحة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الدفاعي. وكانت مرحلة الدفاع المقدس تجربة كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه الإجراءات حولت إيران اليوم إلى دولة ذات اكتفاء ذاتي في المجال الدفاعي، وأصبحت قوة دفاعية حقيقية على المستوى الإقليمي والدولي، وتمتلك قوة ردعا لمواجهة الأعداء بدون أي مساعدة أجنبية وبسواعد شبابها الأكفاء. تحية طيبة وندية لحضراتكم المستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير في عشرة الفجر المباركة في أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وهذا اللقاء الخاص والتغطية الطيبة التي عنوانها هو فجر الانتصار وقضاء أو مضي 44 عام على ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في هذا العز والشموخ الذي تعيشها خلال هذه الأربعة عقود والنيف. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكما أشرنا في بداية الحديث، عنوان لقائنا هو حول الاقتدار العسكري والأمن المستديم للجمهورية الإسلامية في إيران. ضيفي داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور، التحق بركبنا. ورحب بكم أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي، شكرا. طبعا اسمح لي أن أتقدم بالتهاني بمرور
تفضلوا
44 عاما على انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، وفي نفس الوقت يجب أن نترحم على ضحايا الزلزال الذي ضرب الشرق المتوسط ونواسي ذويهم وأسرهم.
أحسنتم، شكرا لحضورك معنا أستاذ مصدق بور. ونحن أيضا نترحم على أرواح الضحايا الذين راحوا ضحية طبعا لهذه الكارثة وهذا الزلزال الكبير في تركيا وفي سوريا الشقيقة كذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن تكون إن شاء الله المساعدات وتصل المساعدات في أسرع وقت لهم حتى يستفيدوا منها. أستاذ مصدق بورلي، نعود إلى حديثنا والاقتدار العسكري في ضمن عمر الثورة الإسلامية. أسمح لي في البداية وأنني أسألك عن المقارنة، كيف تقارن بين القوات المسلحة الإيرانية قبل وبعد انتصار الثورة؟
نعم، أنا أعتقد يجب أن لا نذهب بعيدا، يعني يجب أن لا نعود إلى الماضي، يعني في وقتنا الحاضر أيضا يعني يمكننا أن نقارن بين القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة في دول منطقة، يعني هي هذه الدول هي تعيش نفس الحالة التي كانت لدى النظام الشاهي البائد، يعني تلاحظ يعني دول المنطقة اليوم تمتلك يعني يسوق أولا لشراء السلاح وتمتلك أنواع الأسلحة، ولكن هي غير قادرة على استخدام هذه الأسلحة ولا يمكنها أن تستخدمها حتى من دون إذن البائع، يعني البائع عندما يبيع بضاعة خلص يعني هو ينتهي، هذه البضاعة تكون من ملكية المشتري
صح.
ولكن فيما يتعلق بالسلاح لا يحق لهم، يعني هذا السلاح أولا لا يحق لهم أن يستخدموا هذا السلاح ضد إسرائيل، ولا يحق لهم أن يمتلكوا سلاحا متفوقا على السلاح الإسرائيلي، ولا يحق لهم أن يمتلكوا سلاحا استراتيجيا يمكن أن يغير موازين القوى في هذه المنطقة.
أستاذ مصدق، إيران كانت القوى الخامسة من ناحية السلاح.
نعم إيران، نعم إيران هي كانت قاعدة، إيران أساسا هي كانت في عهد الشاه كانت قاعدة وشرطي ودركي للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، يعني كل السياسات الأمريكية كانت في هذه المنطقة آنذاك يعني كانت تنفذ عن طريق السفارة الأمريكية في طهران، يعني هذه السفارة كانت أكبر قاعدة في ذلك الوقت، القواعد الأمريكية في هذه المنطقة لم تكن يعني بهذه الغزارة وبهذه القوة والوسعة والحجم، إنما كانت هناك السفارة وكانت هناك أجهزة استراق سم مركبة في إيران لتجسس على الاتحاد السوفيتي، وأيضا كانت هنا قيادة لكل العمليات الاستخبارية الأمريكية في هذه المنطقة، وبالتالي من خلال طهران كانت أمريكا تقود يعني وتدير كل سياساتها، يعني كانت شرطي يعني إيران في الواقع تحرس المصالح الأمريكية، وبالتالي هم كانوا يبيعون السلاح، يعني الجيش الإيراني في الواقع هو كان جزء يعني يعتبر جزء من الجيش الأمريكي، يعني كان هنا الآلاف من المستشارين في داخل الجيش الإيراني وهم يقودون يعني هذا الجيش بصراحة، يعني يقودون خطط هذا الجيش وإمكانيات هذا الجيش، حتى الأسلحة التي كانت يعني تم بيعها لإيران هي أيضا كانت يعني تدار وتشغل من قبل الخبراء ومن قبل العسكريين الأمريكيين
المستشارين الأمريكيين،
العسكري يعني الإيراني
بدون ما كان يمكن،
نعم العسكري الإيراني لم يكن بإمكانه التشغيل يعني هذه الأجهزة، يعني في الظاهر نعم في الظاهر يقولون إيران خامس قوة، فعلا يعني هي كانت أقوى قاعدة أمريكية في هذه المنطقة، وبالتالي هذه الثورة يعني وهذا الإعجاز الكبير وتدمير هذه الإمبراطورية
نعم.
يعني هذا الشيء
نعم.
ليس يعني شيء يعني
قليل،
قليل
أكيد
حدث زلزال كبير
دمر لربما نعم. كما تحدثنا. اسمح لي أن أنتقل إلى لبنان، وقد التحق بارك بنا ضيفنا الدكتور عبد اللقيس من هناك الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد اللقيس ورحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. دكتور عبد اللقيس هل تسمع صوتي؟ أنت معنا أم لا؟ يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع لبنان الدكتور عبد اللقيس، لا بس نستمر مع حديثنا وضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق بور، يعني هل حققت الثورة الإسلامية الإيرانية كامل الأهداف التي قامت من أجلها قبل 44 عام لا سيما في المجال التسليحي؟ يعني لماذا تواصل تقوية بنيتها الدفاعية ورفضها بالمزيد من وسائل الدفاع؟ وكما نرى مؤخرا يعني هناك رسائل عديدة تطلق للأعداء في هذا الجانب.
طبعا يعني الثورة الإسلامية أساسا يعني طبيعة هذه الثورة ليست يعني ثورة يعني عابرة، ثورة ترتبط يعني ب قيد زمني معين. يعني هذه الثورة يعني عندما ننظر إلى شعارات هذه الثورة يعني لا نستطيع أن يعني حتى نصنفها ونقول أنها مثيلة أو شبيهة لبقية الثورات. يعني هناك الكثير من الثورات تأتي وتنتهي يعني بمجرد يعني انتصار الانتصار وتشكيل حكومة، ويعني تأتي دولة غير دولة الثورة. وبالتالي في إيران الوضع يختلف، ولهذا هناك تحديات. يعني لا نستطيع أن نقول أن إيران حققت كامل أهدافها. اليوم العالم يتطور، يعني أعداء إيران أيضا يتطورون ويأتون يوميا بمعدات وأجهزة عسكرية خطيرة وبأساليب سياسية وبفتن وبأشكال يعني المؤامرات والمخططات التآمرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي هذه الثورة لا نستطيع أن نقول أنها حققت أهدافها. لا، هي لم تحقق كامل أهدافها، ولكن حتى هذه المرحلة نعم هي استطاعت أن تقطع شوط كبير على طريق تحقيق مبادئ هذه الثورة، يعني خاصة في مجال استقلال أو استقلالية القرار. هذه الثورة يعني لا شرقية ولا غربية، وبالتالي لحد الآن لم يتمكن العدو من احتواء هذه الثورة، ولم يتمكن من إلحاق إيران بركبها. يعني وبالتالي هناك تحديات كبيرة، وهذه التحديات تفرض استحقاقات كبيرة على هذه الثورة، ويجب على هذه الثورة أن تستمر. وبالتالي نحن في كل يوم نشهد يعني تطورات كثيرة. يعني في الآونة الأخيرة نحن نتذكر يعني إيران قامت بمناورات ذو الفقار،
نعم
1401، بعد ذلك بعشرة أيام أو أقل يعني 9 أيام أعتقد قامت القوات الأمريكية والإسرائيلية بمناورة
مشتركة مع بعض
في منطقة البحر
الأبيض. أكيد تلقوا الرسائل
المتوسط. نعم، هم قاموا بهذه المناورة.
طيب.
وعرضوا قدراتهم، ثم جاءت CNN وجلبت أحد الخبراء العسكريين الأمريكيين وهو يتبجح بهذه المؤامرة ويقول يا ترى ماذا سيفعل قادة إيران عندما يشاهدون هذه الطائرات؟ يعني وكان يستهزئ يعني وأأمل أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى إيران، ولكن إيران بالأمس ردت على هذه الرسالة، ردت بأزيز طائراتها التي خرجت من جوف الأرض. إيران كشفت عن قاعدة سرية جوية تحت مئات الأمتار تحت الأرض. يعني هذه القاعدة قاعدة كبيرة، لماذا يعني إيران ترجع إلى مثل هذه القواعد؟ هذا سؤال جدا مهم اليوم. طيب. الناس يسألون لماذا. طيب. يعني ترجع،
بما أن السؤال مهم اسمح لي أن لا نجيب الآن لكي نعود لإجابته بعد أن نستقبل اتصالنا أو ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد اللقيس الذي
طبعا تحياتي للدكتور عبد اللقيس.
حياك الله أستاذ مصدق. دكتور عبد اللقيس ورحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير، وكل التبريكات للقائد المفدى سماحة الإمام الخامنئي وللشعب الإيراني العظيم المعطاء بمناسبة 10 الفجر.
نعم.
المباركة التي راكمت 44 عاما من الانتصار.
الحمد لله، وشكرا لحضوركم معنا دكتور. كيف تعاملت الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية 44 عام مع شعارات الثورة فيما يخص بتطوير القدرات العسكرية والقتالية والدفاعية من أجل تحقيق الاقتدار والأمن المستدام؟
طبعا يعني هذه الانتصارات التي تراكمت على مدار أكثر من 4 عقود ونيف يعني الآن كانت بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الربانية المتمثلة ابتداء بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وكل الطاقم المحيط به وعلى رأسهم سماحة الإمام القائد الخامنئي حفظه الله، بتوجيه صارم وحاسم وحازم لكل المعنيين في البلاد، بمعنى أن عليهم أن يستقطبوا كل طاقات الشعب الإيراني وينمونها ويدعمونها بكل ما يلزم. وكان الإمام رضوان الله تعالى عليه قد اعتبر أي تقدير في هذا المجال يعتبر من الأمور التي تصنف في خانة الخيانة العظمى. بالتالي يجب استثمار كل الطاقات البشرية للجمهورية الإسلامية بمختلف الميادين، وهذه التوجيهات الحكيمة تمت رعايتها على أفضل السبل الممكنة على الرغم من الحصارات والحروب والاغتيالات وكل هذه الحرب العشوائية الأقصى في التاريخ التي شنت على دولة. بقيت هذه الدولة صامدة بفضل القيادة الربانية الحكيمة والرشيدة التي استطاعت أن تدير الأمور على أفضل ما يكون.
نعم.
بمؤازرة قوية وصلبة و يعني لم يسبق لها مثيل من الشعب الإيراني العظيم الذي آذر قيادته ووثق بها، فوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، أن أصبحت الجمهورية الإسلامية المباركة أحد أعمدة النظام العالمي الجديد الذي دقت هي السينها الأول في نعشه ابتداء حينما رفع الإمام شعار لا شرقية ولا غربية الذي كنا نردده في حينها من دون أن نعي المفاهيم الاستراتيجية البعيدة له، ولكن مع تطور الأيام والأحداث بدأت تتكشف لنا حقيقة وبعد وأهمية هذا الشعار بأنه لن يكون هناك ثنائية ولا أحادية في هذا العالم الجديد، بل سيكون هناك عالم متعدد، وأن الجمهورية لن تكون تبعا لأي من هذه القوى الاستكبارية، بل ستكون نموذجا جديدا في قيادة الحركة العلاقات الدولية، وهو ما أثبته التاريخ. طيب. والحقيقة التي نحن عليها الآن.
نعم.
أنها بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل
الله،
هذه المؤازرة العظيمة والتكاتف الكبير ما بين القيادة الربانية الصلبة الحكيمة الرشيدة وبين هذا الشعب المعطاء وكل دول المحور الذي آزر هذا هذا الجهد. نعم. العظيم
دكتور.
أصبحت هذه الجمهورية قائدة محور عظيم يواجه كل قوى الاستكبار، ووجه لها صفعات هائلة.
نعم.
على كل المستويات. ونحن الآن نقف على مشارف السنة 44 انتصارا مقابل 44 عاما من الهزائم تراكمت
والإخفاقات
الشر الذي عاد هذه.
طيب.
الجمهورية.
دكتور عبد اللقيس، إذن بعد 44 عام وأنتم كيف تنظرون إلى أبرز التحديات الماثلة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران؟ يعني هل إن التحدي العسكري والأمني هما الأبرز؟ كيف تتعامل القيادة الإيرانية مع هذا التحدي؟
طبعا يعني التحديات هي متعددة الأوجه. التحدي الأمني والعسكري هو دائما تهدد به الجمهورية الإسلامية، وخاصة منذ حوالي 25 عاما، بل منذ الانطلاقة التي شنت حيث شنت عليها الحرب الظالمة لمدة 8 سنوات وخرجت منها منتصرة عزيزة كريمة، واستمر هذا التهديد. لكن ما هو أخطر من التهديد العسكري؟ كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد عبر عنه بالغزو الثقافي حينما قال نحن لا نخشى الغزو العسكري بل نخشى الغزو الثقافي، أي محاولة التضليل الكبيرة للشعب، وهو ما عبر عنه الإمام الخميني حفظه الله بالحرب
الحرب الناعمة،
يعتبر الأسد فتكا بحيث أنه يعمل على تضليل الأجيال الشابة التي لم تعاصر حركة الثورة ابتداء ولم تعش حالة الحرب المفروضة. لذلك يتوجب على المعنيين كما أكد الإمام الخميني حفظه الله التوجه حديثا وسريعا وبكل قوة نحو عملية التثقيف الكبيرة التي هي ركن أساسي من أركان حفظ الثورة وحفظ المنهاج. وما الحالة التي رأيناها منذ أيام من قليلة في استقبال الزهرات المباركات من بنات الجمهورية من بنات الثورة، استقبالهم من قبل القائد وإمامتهم بالصلاة إلا خير نموذج على هذا الكلام، بأن الحرب الثقافية يوليها الإمام الخامنئي أهمية كبرى في هذا الاتجاه، إذ أنها تعتبر يعني من أهم عناصر الحرب التي تشن ضد الجمهورية الإسلامية.
أحسنتم وبارك الله بكم وبحضوركم هذا الدكتور عبد اللقيس الكاتب والباحث السياسي، وتوقفتم معنا من لبنان في هذه الدقائق، شكرا لهذه الوقفة الطيبة دكتور.
أهلا بكم،
حياكم. رحمة الله على روح الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية ورائد هذه المسيرة حفظه الله سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي، حيث بتوجيهاتهما حقيقة نرى هذا العز وهذا الفخر وهذا الشموخ للجمهورية الإسلامية والتطور الملحوظ في كافة الأصعدة وتحديدا القدرات العسكرية والقتالية والدفاعية التي نتحدث فيها في برنامجنا هذا، وهذا اليوم تحديدا 19 من شهر بهمن هو يوم القوة الجوية في إيران، عندما جاءوا ضباط القوى الجوية في إيران وتعاهدوا مع الإمام الخميني وبايعوه على بقائهم مخلصين ومدافعين عن أهداف الإمام الخميني وأهداف الثورة الإسلامية في هذا اليوم تحديدا التاريخي. شكري لكم لاستماعكم إلى هذه التغطية الخاصة مستمعينا الأكارم، ومرة أخرى أعود لضيفي الأستاذ مصدق بور داخل الاستوديو، ضيفنا والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. ونحن قبل أن ينضم إلينا الدكتور عبد اللقيس الذي تحدث إلينا عن أهمية الإنجازات المختلفة والتهديدات والتحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية، كنا نتحدث عن الرسائل التي تبعثها إيران من خلال إجراء مناوراتها العسكرية على مدار السنين المختلفة، وهذه الرسالة الأخيرة التي إيران بكشفها لهذه القاعدة الجوية التي تكون تحت الأرض للجيش الإيراني، ما هي الرسائل التي أرادت إرسالها لأعداء أمتنا ولأصدقائنا طبعا في المنطقة؟
طبعا أنا أبدأ يعني من الشق الأخير، يعني ما هي الرسالة للأصدقاء، يعني هي رسالة طمأنة، يعني في الآونة الأخيرة الماكينة الإعلامية من العدو يعني هي تروج وتضخ أخبار يعني كثيرة جدا جدا ضد إيران، يعني تحاول المساس بسمعة إيران وتحاول أن تظهر إيران وكأنها دولة هشة مذعورة خائفة واستسلمت لهم ولشروطهم، وبالتالي كان لابد من مثل هذه الرسالة. هذه الرسالة هي رسالة طمأنة وتثلج صدور أنصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل صراحة، يعني عندما يعني الكل باعتبار هذه القدرة الإيرانية هي قدرة للإسلام، العالم الإسلامي هي قدرة الأمة. يعني إيران إذا كانت متفوقة حتى على إسرائيل في هذه المنطقة فهذا يعني محل عز وفخر يعني لكل المسلمين، باعتبار هذه القدرة هي تابعة للمسلمين، وبالتالي هناك حرص كبير من قبل أبناء هذه الأمة على التطورات في إيران، وبالتالي هذه رسالة هي رسالة طمأنة تقول أنا بخير وأنا القوة الفائقة، وأيضا هي رسالة للأعداء، يعني إيران تريد أن تقول أن القوة العسكرية الفائقة في هذه المنطقة يعني منطقة غرب آسيا هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليست إسرائيل، يعني هذه هي أهم رسالة. طبعا هناك رسائل جانبية فرعية ترتبط بالتحديات والتهديدات التي هم يوجهونها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني
ألا تحشم أذربيجان إسرائيل لكي تقوم بفتنة ربما، ولكن أذربيجان هي تعلم بأنها لم تكن بالمستوى الذي تأتي وتواجه، ولكن بتحشيم أو تحشيد من قبل أمريكا وإسرائيل.
طبعا يعني أنا أود أن أشير يعني إلى هذه النقطة. صحيح يعني أذربيجان هي متورطة يعني منخرطة مع الإسرائيليين ومع الأمريكيين ومع الأتراك ومع تركيا، ولكن هناك تطور مهم ربما لم يسمعه المستمعون، يعني ربما أنا أقول هذا الشيء لأول مرة. نحن لاحظنا من خلال التمارين العسكرية الإسرائيلية الأخيرة يعني هناك تركيز خاص على يعني التزود بالوقود في الجو الطائرات الإسرائيلية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن إسرائيل أخفقت في الحصول على قاعدة إقليمية، قاعدة مجاورة لإيران، سواء في جمهورية أذربيجان أو في دولة من دول ساحل الجنوب الخليج الفارسي. يعني لماذا؟ لأن هذه الدول لا تجرى، هي أخذت بالتهديدات الإيرانية على محمل الجد. ما هي هذه التهديدات الإيرانية؟ يعني بالأمس في نفس هذه القاعدة التي تحدثنا عنها، قاعدة نسر أو عقاب 44، يعني خرج اللواء باقر رئيس أركان الجيش الإيراني بالتصريح يحذر فيه بشدة. أولا الإسرائيلي إذا ارتكب حماقة بأنه سوف يتلقى الصاع صاعين، وأيضا يحذر دول المنطقة يعني بغض سواء كانت أذربيجان أو الإمارات أو قطر أو البحرين أو السعودية أو أي دولة، يحذرها تحذير شديد من مغبة تسليم تسهيلات وإمكانيات للسلاح الإسرائيلي المضاد لإيران. إذن إسرائيل عندما تقوم وتجري تمارين على تزود بالوقود، هذا الدليل أنها أخفقت في هذا المجال، وأن هذه الدول هي أخذت على محمل الجد التهديدات والتحذيرات الإيرانية. وبالتالي نقول أن إسرائيل سوف تأتينا من طيب. أذربيجان أو تأتينا من الإمارات، هذا الكلام غير صحيح. يعني هذه الدول أنا لا أعتقد يعني هي على هذه الدرجة الكبيرة من الغباء بحيث أنه تفرط يعني بمصالحها. يعني طيب. مصلحتها هي أن تبني علاقات قوية مع إيران. إيران دولة مقتدرة في هذه المنطقة والجارة، يعني أمر واقع
صحيح.
وبالتالي يجب أن تتعايش وتتكيف يعني مع إيران بعيدا يعني عن
طيب أستاذ مصدق، لماذا هذه القاعدة ما زلنا في حديث القاعدة الجوية؟ لماذا تحت الأرض يعني بهذا العمق مئات الأمتار من 100 متر؟
نحن نعلم يعني أولا هذا يرتبط بالسلاح العدو، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قنابل ذكية قوية كاسرة للصخور
تخترق
الصخور جبلية وتكسر الحصون والدروع الدفاعية إلى عمق كبير في تحت الأرض. وبالتالي وجود هذه القاعدة أمر ضروري. أولا هذه القاعدة موجودة تحت مئات الأرض تحت الأرض، واحد. ثانيا يعني تحفظ هذه الطائرات، يعني حتى لو استخدمت إيران قنابلها طريق طائرات 52 B-52 سوف لن تتمكن يعني من الوصول أو الإخلال بالعمليات التي تريد هذه القاعدة أن تنفذها. وبالتالي هذه القاعدة مكان آمن، وأيضا من ناحية الدفاع المدني يعني هناك دفاعين، يعني دفاع عسكري واضح يعني لديك أسلحة تدافع، ولكن هناك دفاع مدني أو دفاع وقائي.
نعم.
يعني أنت تحتفظ بمنشآتك الحيوية في مكان بعيد يعني عن متناول العدو. وبالتالي هذا أيضا يعني عامل الدفاع المدني وعامل احتراز أيضا أمام الصواريخ والقنابل الذكية الأمريكية.
نعم. طيب.
تستخدم هذه القاعدة يعني لهذا السبب، يعني إيران تستخدم هذه القواعد لأنها تعلم أنه لا سمح الله إذا وقعت حرب بالتأكيد الأمريكيين سوف يستفيدون من هذه القنابل، وبالتالي إيران تريد أن السلامة
لمنشآتها
الاستراتيجية ولمنشآتها الاستراتيجية.
نعم. تحية طيبة لك يا أستاذ مصدق بور لهذا الكلام الطيب، والتحية لكل القوات المسلحة الإيرانية في هذا التوقيت المهم، كشفوا وأرسلوا هذه الرسائل المهمة للأعداء، وكما أشرت أيضا للأصدقاء لإطمئنانهم، ونحن نفتخر بها. نتوقف عند هذا الفاصل وفيها بعض المساهمات والمشاركات الصوتية التي نود أن نستمع إليها.
اليوم يا إيران تحتل المرتبة 14 عالميا بين أقوى جيوش العرب حسب تصنيف Global Firepower للعام 2022. اليوم إيران تمتلك صواريخ باليستية ومجنحة بعيدة المدى، تمتلك صواريخ خارقة للدروع قصيرة المدى يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية، ما يجعلها تضاهي الجيوش الأقوى عالميا. إيران اليوم مقتدرة دفاعها، إيران ليست جيشا يحارب إنما يدافع عن كرامته وسيادته وعن الشعوب المستضعفة. هذا التطور كله أحرزته الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة، رغم كل الترهيب والتشويه والعقوبات والحصار والتضييق الذي وصل إلى حد التصفية الجسدية للنخب العسكرية والعلمية، ما حدث مع آخرهم كان الشهيد العالمي محسن رخري زادة رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية، وهو تطور فعلا استثنائي. اليوم إيران تنتج الطائرات القاتلة، تطوير الأقمار الاصطناعية، تبني البوارج والغواصات، كل ذلك بالاعتماد على ثرواتها ومقدراتها البشرية والطبيعية وأيضا لأهداف سلمية. ونحن نعرف ما حصل مع إيران مباشرة بعد انتصار الثورة حين قام المخلوق صدام بغزوها، كان وقتها الجيش بعده في دور البناء. هذا كما ذكرت الاكتفاء الذاتي وتأمين الصناعات والتطور والاعتماد على البحث العلمي بما يتلائم مع التوجهات الأيديولوجية للثورة الإسلامية، هذا التطور السلمي والتطور من أجل الدفاع على النفس وهو كما هو منصوص في الآية الكريمة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كله انعكس ليس فقط على إيران إنما على الشعوب المستضعفة، ساعدها في التحرر من الوصاية الغربية والصهيونية. نرى كيف مدى إيران المقاومة الفلسطينية بالسلاح، وأيضا ساعدت الدول المحاصرة كفنزويلا وسوريا في تحقيق استقلالها ودفاع عن سيادتها.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير، وشكري وتقديري للأخت سندس من لبنان من بيروت التي ساهمت معنا في هذا البرنامج، ألف شكر وتحية لها. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. خلال السنوات التي عقبت انتصار الثورة الإسلامية سطر أبناء القوات المسلحة الإيرانية ملاحم كبرى في الدفاع عن حياض الوطن، حيث أصبحت إيران دولة آمنة في منطقة شهدت العديد من الأزمات، ووضعت إيران هذه القوة وتجاربها في خدمة شعوب ودول المنطقة في مواجهة الإرهاب التكفيري والصهيوني. والشهيد الحاج قاسم سليماني وأبنائه المجاهدون هم النموذج. واليوم تمتلك إيران القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية وببركة الثورة الإسلامية روحية الاستشهاد والتضحية حتى آخر قطرة دم، وقدمت تجربة الدفاع المقدس رؤية جديدة حول دور وأهمية المعدات المختلفة في ساحة المعركة، ونظرا للإمكانيات العملية والاقتصادية تم إعداد خارطة للصناعة الدفاعية في البلاد. شكري وتقديري لك أبو مرتضى من قم المقدسة على هذه المساهمة والمشاركة في برنامجنا. وأنتقل لأرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. دكتور هاني زادة، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. دكتور حسن هاني زادة، تسمع صوتي سيدي الكريم؟ طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا أيضا بالدكتور حسن هاني زادة. لا بأس، إن شاء الله نعاد إلينا فنستمر إن شاء الله في حديثنا معه. ولكن أعود مرة أخرى لك أستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. لماذا تطالب اليوم القوى الكبرى تطالب إيران بتفكيك قدراتها الصاروخية وهي تفرض الحظر الاقتصادي المطبق على إيران لهذا السبب بالذات؟ طبعا لماذا ترفض طهران أي نقاش حول قدراتها الدفاعية خاصة الصاروخية؟
طبعا يعني هذه القدرات الصاروخية صمام الأمان بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مصدر القوة. يعني إيران لا تفرط ولا هي مستعدة مطلقا لكي تناقش يعني مثل هذه الأمور. هذه من ضمن الأمور السيادية، يعني مؤلفات القوة ومقومات القوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الضامن يعني استقلالية القرار الإيراني، وبالتالي إيران مطلقا هي لا تقبل. يعني ماذا يريد العدو؟ يعني العدو يريد أولا تفكيك القدرة الدفاعية العسكرية الإيرانية، لماذا حتى تسهل عليها يعني تتحول إلى إيران إلى لقمة سائغة؟ يعني هم كانت لديهم يعني خطط في ليبيا في الكثير من الدول، هم في البداية لجوا إلى نفس هذه الأساليب، يعني فككوا ترسالات الأسلحة هناك ثم صادروا القرار السياسي ثم طاحوا بتلك الأنظمة. إيران ليست يعني غبية يعني تصدق كلامهم، نحن نعلم يعني الولايات المتحدة الأمريكية لماذا تطالب؟ لأنها لديها يعني مبدأ، الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تريد أن تكون هناك قوة عسكرية متفوقة على إسرائيل، هي تريد أن تسيد إسرائيل على دول المنطقة، تريد أن تحول يعني هذه المنطقة غرب آسيا وما يسمونه هم بالشرق الأوسط إلى منطقة يعني خاضعة للسلطة الإسرائيلية المطلقة، وبالتالي ليس من مصلحتها أن تمتلك إيران تفوقا على إسرائيل لهذا السبب. وإيران أيضا كما قلت يعني لأسباب سيادية هي لا توافق على التفكيك.
طيب أنتقل في هذه اللحظات لضيفي الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هانزادة أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله، شكري وتقديري لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. دكتور، أعداء إيران والثورة يهددونها بالحرب منذ أكثر من 4 عقود، لكنهم لم يجرؤوا على ذلك، ما هو السبب وما هو دور القوة العسكرية التي أسستها الجمهورية الإسلامية في ردع هذا الخطر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. اسمح لي أن أقدم التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية والشعب الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، ونحن على اعتاب تلك الذكرى المجيدة وانتصار الثورة الإسلامية التي غيرت موازين القوى لصالح الشعوب والمستضعفة. بطبيعة الحال أعداء الثورة الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود استخدموا كل أساليب الخداع والضغط وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، ومنها خيار الحرب شن عدوان على إيران. هذا الخيار أصبح شيئا من الماضي، لأن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الآن أدركوا بأن الثورة الإسلامية ثورة متجبرة لا يمكن لأي دولة أن تستخدم القوة العسكرية ضد الثورة الإسلامية، لأن هذه هي الثورة هي انطلقت من صميم وطنان الشعوب والمنطقة والشعب الإيراني.
نعم.
ولهذا السبب موضوع العدوان أو استخدام القوة العسكرية وعدوان على الجمهورية الإسلامية لم يكن مجديا من وجهة نظر الدول الغربية والولايات المتحدة، ولكن خيار الضغوطات واستخدام أساليب الخداع وأيضا الضغط على إيران وفرض حصار على إيران، هذه الأمور مستمرة كما شاهدنا في الأشهر القليلة الماضية أن 47 دولة شاركت في تأجيج الصراع وإيجاد أزمة داخل إيران ومحاكاة السيناريو السوري داخل إيران، ولكن كل هذه الدول فشلت في زعزعة الاستقرار في إيران، وإيران الآن أصبح أكثر قوة وصرامة مقارنة مع السنوات الماضية. فلذا خيار الحرب خيار غير مطروح، ولكن أمور أخرى ضغط سياسي وإعلامي واقتصادي ضد إيران سوف يستمر.
نعم، ألف شكر وتحية لكم دكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لهذا الانضمام الطيب إلينا دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
از افق دمید پرتو امید پر شد از صفا دیار ما دیار ما، صبح آرزو میدهد نوید از تداوم بهار ما بهار ما، ریشه در تلاش خود دوانده هد دگانه ها، ساق مجد میدهد به رویش جوانه ها، پرگشود سوی شاخ مرغ از آشیانه ها، تا به دور لاله سر کند دل ترانه ها، این روش شد زایندگی بخشت صفا بر زندگی.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأكارم. حول أهم المعدات العسكرية في البلاد، نشير إلى الصواريخ البالستية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية لإيران، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصواريخ البالستية مثل سجيل، عماد، قدر، خرم شهر، قيام، ذو الفقار، فاتح، والخليج الفارسي، وصاروخ كروز الذي يبقى بعيدا عن الرادارات. المسيرات الإيرانية جزء آخر من هذه المعدات العسكرية التي كان لها دور بارز في التقاط صور لقواعد عسكرية خارج المنطقة، وأيضا ضد القوات التكفيرية تم استخدامها على الأراضي السورية، عمليات الطائرات المسيرة لقوات المقاومة في حزب الله اللبناني. وتعد إيران لديها مجموعة واسعة من هذه الطائرات التي تنتجها بنفسها. في مجال الدفاع الجوي تصنف إيران أو يصنف الدفاع الجوي إلى ثلاث فئات: منخفضة ومتوسطة وعالية الارتفاع. ولديها إيران أنظمة كاملة في هذا الجانب وبمسمياتها المختلفة، يعني أنظمة S-300 وباور 373 تعتبر من الأنظمة التي لديها ارتفاع عالي، وتقع حقيقة سماء إيران تحت حمايتها، بالإضافة إلى القوارب السريعة والغواصات السريعة التي تؤثر على الحرب غير المتكافئة في الحرب. وحقيقة حول ميزانية الدفاع الإيرانية أيضا لابد لنا بالقول أننا نستطيع أن نقول هذه النجاحات المذهلة اكتسبت بميزانية صغيرة مقارنة بالدول الأخرى التي تصرف المبالغ الهائلة عذرا وتنفق معظم ميزانياتها الدفاعية على شراء المعدات من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ مصدق بور، في الدقيقة المتبقية الأخيرة، يعني إذا أردنا أن نستجمع طرف الحديث، إيران من أين اكتسبت هذه القدرة وهذا الاقتدار؟ هل كان بدعم من الغرب والتبعية لأمريكا؟
طبعا لا، يعني إيران اكتسبت يعني كل هذه القدرات من خلال التجربة ومن خلال الحاجة إليها. يعني هذه الحاجة هي التي دفعت إيران لتأمين كل ما لتأمين متطلباتها، وبالتالي إيران واجهت حرب شرسة. يعني في بداية ثورتها في الثمانينات استغرقت 8 أعوام يعني من خلال عميلها الدكتاتور الطاغية صدام حسين. وبالتالي تلك الحرب يعني إيران لم تكن تمتلك يعني أي أسلحة دفاعية، وحتى لم تكن لديها قدرة على إنتاج رصاصة واحدة، وكانت تكالبت عليها كل القوى حتى الاتحاد السوفيتي، يعني معسكرين الشرقي والغربي والدول الرجائية في هذه المنطقة، وكثير من الدول حاربتها بأنواع الأسلحة لكنها قاومت. بمرور الزمن يعني هذه الحرب ومتطلبات هذه الحرب والاحتياجات وثغرات التي ظهرت هي التي دفعت بالقيادة الإيرانية لتأمين هذه المستلزمات. ولهذا السبب يعني إيران اكتسبت هذه التجربة. يعني إيران لديها تجارب ميدانية، يعني تجارب ميدانية واضحة تستثمرها. هناك الكثير من الدول ربما لم تحارب في تاريخها، يعني هي مطلعة على القدرات العسكرية بشكل تنظيري.
أحسنت.
ولكن إيران أحسنت. بشكل عملي يعني ميداني، إيران جربت كل هذه الأمور وبالتالي اكتسبت تجارب كبيرة، وهي توظف وتستثمر هذه التجارب للمزيد من التحصيل.
شكري وتقديري لك.
يعني أنا أريد أن أقول أيضا عن يعني نقطة جدا مهمة، العقيدة العسكرية الإيرانية تقوم على الردع. إيران تعتقد عندما يكون المرء يعني قويا لا يجر الأعداء على منازلته، وأيضا إذا أرادوا أن يحاربوا إيران ليعلموا أن إيران اليوم مسلحة حتى النخاع، يعني حتى عمق الأرض هي مسلحة إيران، وبالتالي تقف لهم بالمرصاد وليس من صالحهم أن يتحرشوا بها عسكريا.
شكري وتقديري لك، منحتنا معنويات أستاذ مصدق بور في هذا البرنامج، بارك الله بك وشكرا جزيلا. قبل أن نودع تسمحوا لي أن نستمع مشاركة دكتور ياسر الحسيني من العراق في أقل طيب أشكر فقط شكر وتقدير للدكتور ياسر الحسيني من العراق على إرسال الرسالة. جاءتنا متأخرة دكتور ياسر، ولا نستطيع حتى بعض الثواني أن نستمع إليها، وهي 3 دقائق هذه المشاركة كانت. طيب شكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام، نتواصل إن شاء الله في الأيام القادمة في هذه التغطية المباركة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وشكري وتقديري لكم للاستماع. كل عام وأنتم والثورة الإسلامية بخير مستمعينا الكرام، في أمان.
صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، این مبارک.